ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو والتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالناشطات لبنى علي محمد من المنظمة السودانية أو الجمعية السودانية لرفع الإرشاد الأسري، وأيضا الأستاذة سلافة بسطاوي، ومعنا أيضا الأخت هند أحمد ياسين. لبنى، يعني قبل ما ندخل في الموضوع مباشرة، حدثينا في الأول عن هذه الجمعية والطريقة بتاعت يعني شغلكم وكده، والأهداف بتاعت الجمعية السودانية للإرشاد الأسري. شنو يعني الإرشاد الأسري؟
طيب، نحن ثلاثة الآن، نحن الشغل حق اليوم مبادرة بدت من منظمة بتمكن لدعم وتنمية الأسرة، بأنها قبل اليوم العالمي للمخدرات لابد من أخذ أكشن، لابد من أخذ أكشن في أنه نحن ندرب شغل ميداني. قمنا بتدريب 54 كادر في مجال المخدرات، ودربناهم تدريب متكامل على أنه يصبحوا TOT مدربين في مجال التوعية في موضوع المخدرات. وتضامنت معنا ثلاثة منظمات، اللي هي منظمة ربيع الخير، هي الآن مستضيفانا في منطقة السلمانية اليوم عندنا ندوة عن التوعية، ومنظمة الإرشاد الأسري اللي هي معنا الأمين العام هند أحمد ياسين. أهمية الموضوع في إنه كل منظمة عندها دور معين في مجال المخدرات. نحن رأينا كناس متخصصين في مجال المخدرات إن المشكلة الأساسية في المخدرات سببين: ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري أو المشاكل الأسرية. لذلك كان لابد من أن نصطحب معنا الإرشاد الأسري. معنا الأستاذ هند أحمد ياسين، حتديكم تفاصيل أكثر عن الإرشاد الأسري. منظمة بتمكلي هي الأورجنايزة، والشغل والشغل تم تحت المظلة، والآن كوننا شبكة فيها خمسة منظمات، شبكة حديثة بمنهجية عالية جدا. تحتوي هذه الشبكة على منظمة عبد العال الإدريسي للإدمان، منظمة بتمكن لدعم وتنمية الأسرة فيها ثلاثة مستشارين في مجال المخدرات، منظمة الإرشاد الأسري تمثلها الأستاذة هند أحمد ياسين، منظمة ربيع الخير تمثلها الأستاذة رنا. الموضوع بتاعنا عملناه مختلف تماما عن شغل الحماية الموجود في السودان. نحن ما عايزين نطلع مطبقات ولا ورق، شغلنا كان تدريب عملي للمدربين، وننطلق بعد ما يخلصوا الدورات في شغل عملي. الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الاثنين حتبدأ الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان في السودان، برغم إنها غير مؤهلة تأهيل تام عشان المدمن يقدر يمشيها، لكن لابد من إنه نكمل الدورة التدريبية بزيارته للمناطق الميدانية. وكذلك كخطوة عملية كان لابد أن ننطلق في المناطق التي بها نسبة عالية من المدمنين ونسبة عالية من الترويج. وجهنا الشغل بتاعنا حاليا الآن في السودان في ثلاثة مناطق: منطقة جبلولية، ومنطقة محلية كرري بكل أطرافها، ومحلية درمان بكل أطرافها. الآن الحملة اللي فيها الخمسة منظمات دل شغالين شغل موبايلين متحركين من حتة من نادي لنادي عشان نشتغل في موضوع التوعية. اليوم وجودنا في منطقة السلمانية لأنه تعبنا مع اللجان الشعبية والشرطة المجتمعية ومنظمة ربيع الخير، وجدنا انه النسبة عالية، لذلك كان لابد ان ناخذ اكشن. اليوم معي في هذه الجلسة الاستاذة هند احمد ياسين، حتديكم شغل متكامل عن موضوع الارشاد الاسري، ومعنا الاستاذة سلافة بسطاوي. نحن ربطنا الشغل ده في بتمكلي من حملة بديناها السنة الفاتت اسمها حملة مكافحة اغتصاب الاطفال. وجدنا انه اغتصاب الاطفال زادت النسبة بتاعته في السودان برضو لاربع اسباب، منها المشاكل الأسرية، العطالة والمخدرات، ضعف الوازع الديني، عدم الرغابة الأمنية. ولذلك كان لابد إنه في الحملة تحت السنة دي عشان نواصل في موضوع الاغتصاب مربوط في موضوع المخدرات. الأستاذ صلاح بسطاوي هتديكم برضو مساحة كبيرة جدا عن ربط الموضوعين ببعضهم البعض. أترك المساحة يا أخي محمد صالح للأستاذ هند أحمد ياسين.
أستاذة، يعني أنا كنت داير قبل ما ندخل لهند أحمد ياسين،
أيوة،
كنت داير لبنى، يعني المخدرات بقت مشكلة كبيرة جدا في السودان، والناس كلهم بيتكلموا أنه قبضوا يعني كميات من الحشيش قبضوا كميات من المخدرات الثانية الأنواع الأخرى دي وكده. ففي الحتة دي كنت دار أسمع يعني التنسيق بينكم وبين السلطات المحلية والشرطة وشرطة مكافحة المخدرات وكده، هل في تنسيق في الحتة دي؟ وبعد ذاك
أي نعم. نحن قبل ما نبدأ الخطوة دي كان لابد، لأنه نحن في النهاية نحن منظمة خيرية، نحن مجموعة من المنظمات الخيرية، ما ممكن نبدأ في شغل زي ده أولا لنفسنا ذاتنا في الحماية، كان لابد من أن نتصل بالجهات المختصة في مجال المخدرات. تم الاتصال بإدارة مكافحة المخدرات، ومن ثم تم التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة لمكافحة المخدرات، وتم التنسيق كذلك مع الشبكات الشغالة، اتصلنا بهم كلهم وقعدنا معهم في أنه نعمل شنو. الناس كانت رؤيتها بذلك أنه الناس تحتفل باليوم العالمي للمخدرات، نحن خالفناهم في حاجة واحدة، احتفال ما كفاية، تنويه بالاحتفال ما كفاية. نحن أخذنا بس الأكشن، الفرق بيننا وبين الحاجات الجهات الحكومية والناس الشغالين، أخذنا أكشن عملي على طول بأنه عملنا التدريب والتأهيل والشغل الموبايلينج المتحرك ده. حس الآن الشغل نحن شغالينه تحت رعاية اللجنة القومية لمكافحة المخدرات، واللجنة القومية هم مجموعة من المتطوعين، صح قد يكون لهم صفات اعتبارية بعدهم ضباط، لكن مجموعة من المتطوعين هي اللجنة العليا لمكافحة المخدرات اللي بتضع القوانين اللي بتنزل للشبكات الثانية. قعدنا معاها ورتبنا، وحقيقة يعني نحن نفتخر المجموعة الموجودة الآن في رأس هذه الشبكة الجديدة هي مجموعة من الناس المتخصصين، كل متخصص في مجاله. يعني نحن أنا مهما أكون أنا عالمة ودرست برا وكل حاجة، لكن ما بقدر أخذ مجال الإرشاد الأسري، بأحقي لكل ذي حق حقه، وكل ذول يعني عنده مكانة معينة في الحاجة. الإرشاد الأسري ذي المتخصصين وعندهم مستشارينهم ولجانهم الكاملة. كذلك الوزارة الصلاحة بسطاوي لها باع طويل جدا في العمل العام، وشغال لنا في مجال حماية الأسرة والطفل، وعارفة تماما كل المجموعات التخصصية اللي بتتم شكل المختص بيكون شكله كيف، بيلقاه في النهاية كلهم مجموعة بتاعت مدمنين. كذلك عبد العال الإدريسي منظمة قوية وكبيرة جدا جدا، وشغالين مجال الإدمان اليوم سنين، يعني ربطتنا العلمية والمهنية في العمل ده مع بعض.
أستاذة هند، جمعية السودانية للإرشاد والتوعية، يعني هل الآن أنتوا بتفكروا إنه الأولوية بتاعت مكافحة المخدرات بتكمن في التوعية ولا في يعني محاربة المصادر والموارد؟ تلاقي سألتك سؤال مباشرة، يعني نلاقي كده شنو، يعني هل بتفتكر إنه الأولوية بتاعت مكافحة المخدرات بتكمن في الإرشاد الأسري، وكيف بتتم الطريقة الطريقة بتكون شنو يعني في الإرشاد الأسري؟ كيف بتمارسوا الإرشاد الأسري؟ بتعملوا لقاءات ولا ندوات ولا بتتواصلوا مع الأسر ولا كده؟ نسمع منك.
جدا جدا، أنا أولا بحييك وبحيي كل اللي بيسمعونا إن شاء الله، وبقول لكم إنه نحن كإرشاد أسري ومختصين في الإرشاد الأسري بنرى إنه مشكلة المخدرات بتبدأ بالتوعية أولا، بالتوعية المجتمعية، وبنشتغل شغل ميداني، شغل توعية مجتمعية في الجامعات، في الأحياء، في أي مجتمع فيه عدد كبير من الشباب، للأسر برضو، في المجتمعات المغلقة بنقعد مع الناس على أساس إنه كل المجتمع يعرف أولا الأضرار، ويعرف كيف يقدر إن كان عنده مشكلة زي دي في الأسرة، أو إن كان عنده مشكلة في العائلة أو في الأسرة الممتدة كيف بيقدر يعالجها. فالتوعية المجتمعية هي أول لبنة في مكافحة المخدرات، عايزين المجتمع كله بعد ذاك يكون يد واحدة في محاربة الآفة دي، عشان الناس يصلوا إن شاء الله لمجتمع سليم معافى. فنحن حريصين أولا وأخيرا على الشباب وعلى مجتمع الشباب وعلى سلامة وصحة الشباب، عشان كده من المناطق اللي احنا بتكون دائما خصبة لنا في الشغل الجامعات والداخليات. يعني بنكون حريصين انه نعمل ندوات ومحاضرات توعية مجتمعية، ونعمل لقاءات من الشباب للشباب، نقعد معاهم في عالمهم ونتكلم معاهم بلغتهم، بلغة الشباب. عندنا في الجمعية السودانية للإرشاد الأسري مكتب شباب قوي جدا جدا، مكتب الشباب ده نحن دائما بيشتغل لنا في 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 التجمعات الشبابيه، بخاطب الشباب بلغتهم، بخش لهم بعوالمهم. عندنا موقع للجمعيه السودانيه للارشاد الاسري، عندنا صفحه في الفيسبوك برضه للشباب، وعندنا شغل واسع جدا جدا. فنحن بنرى انه المكافحه لابد انها اولا تبدا بالتوعيه المجتمعيه، حتى بعد ذاك نحن كمنظمات مجتمع مدني ما بنملك العمل طبعا بعمل الدوله، عنده اتجاهاته، فنحن كمنظمات بنشتغل الشغل المجتمعي، وبنركز شديد على الشغل المجتمعي ودور رفعي جدا جدا في المجتمع.
استاذة هند، في الاونه الاخيره تلاحظ انه يعني انتشار ظاهره تعاطي المخدرات في الجامعات السودانيه وفي المؤسسات في فئات عمريه وسنيه يعني ما بتناسب حجم الممارسه ذاته وكده، والناس بيتكلموا بيتكلموا انه الان في يعني مداخل وكده، والمداخل دي قاعده تجي من الاطراف يعني من اطراف السودان والموانئ، وسواء كان من الحدود او كده. ففي الحتات في الحته اللي انا شايف يعني المناطق بتاعت مناطق الخصوبه ذاتها هي نفسها محتاجه للتوعيه والارشاد، يعني ما عارف انتوا بتتعاملوا كيف مع مناطق تواجد استخدام المخدرات. وفي بعض الولايات وبعض المداخل في السودان بوابات معروفه للمخدرات، فما عارف في الحته دي يعني صحيح مسؤوليه الاجهزه الشرطيه واجهزه مكافحه المخدرات، لكن المجتمعات ذاتها ما هي يعني بالكيفيه دي بتكون عرضه وبتكون يعني منتهكه خصوصيتها. ففي الحته دي ما قادر افهم يعني انتم شنو تواصلكم مع المجتمعات الاصل. الناس بيفتكروا انها مجتمعات يعني مهدده فانها تدخل لها هذه الظاهره يعني.
والله نحن اولا طبعا لقينا كمنظمات مجتمع مدني لقينا اليد البيضاء يعني من الجهات المختصه في الحكومه واللجنه العليا لمكافحه المخدرات، وفتحت لنا كثير من الابواب عشان نحن نشتغل في الحاجه دي، حتى كفروعنا او مكاتبنا المنتشره في الولايات المختلفه بتشتغل شغل زي ده، عشان ما نحن عارفين ان السودان بلد مترامي الاطراف يعني، وفيه حدود مشتركه كثيره جدا جدا. فنحن حاليا بقى الشغل بتاعنا هو الشغل القاعدي، الشغل اللي بيقدر يسيطر عليه الظاهره دي هو شغل قاعدي. ونحن بنرى انه يعني ربنا يحفظ اولادنا ان شاء الله، يحفظ شبابنا من الحاجه الحاصله دي، وربنا يقدرنا عشان ما نحن نحمي البلد ان شاء الله ونحافظ عليها باذنه تعالى. فنحن مع الـ مع الـ مع الجهات المختصه في الدوله، مع الجهات المختصه في وزاره الداخليه، باذنه تعالى كمنظمات مجتمع مدني يعني شالت الهم بتاع مكافحه المخدرات، فنتمنى باذنه تعالى نصل للحاجه اللي هي شعارنا نحو اسره سودانيه متماسكه، وبعد ذلك باذنه تعالى يكون مجتمعنا ما فيه اي مشكله. ودي يعني ظاهره لسه الحمد لله ما وصلت يعني الانتشار اللي بيخلي الناس يكونوا يصابوا بالهلع، يعني هاي موجودة في الجامعات، موجودة في مناطق طرفية، لكن لسه هي يعني تحت السيطرة بإذن الله تعالى. وحاليا يعني السنة دي المكافحة من كل النواحي، كل الناس كثفت الجهود عشان ما يكون الظاهرة الحاصلة دي هي under control.
طيب مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل الحديث. اهلا بكم في ملفات سودانيه.
في هذه الحلقه سعداء ان نلتقي بالناشطات لبنى علي محمد من المنظمه السودانيه او الجمعيه السودانيه لرفع الارشاد الاسري، وايضا الاستاذه سلافه بسطاوي، ومعنا ايضا الاخت هند احمد ياسين. استاذه، يلاحظ انه يعني ممارسه او تعاطي المخدرات وسط الاحداث يعني اطفال بدون سن ال 18 او بين ال 18 وخاصه في ولايه الخرطوم يعني، وبعد ذاك الممارسه ايضا انتقلت يعني لشرائح من العمال، وايضا انتقلت للطلاب في الجامعات وكده. وواضح انه القضيه صحيح دار التوعيه وكده، لكن ما بتفتكر انه يعني حتى القوانين نفسها اذا كانت القوانين يعني رتبوا والقوانين يعني رجعت وكده، ممكن تكون هي برضه عامل مساعد في مكافحة يعني هذه الجريمة وهذه الممارسة، ممارسة التعاطي بتاع المخدرات وكده. فإلى أي مدى أنتم نسقتوا بينكم وبين السلطات والمشرعين السودانيين حتى يستطيع أنه يكون في شغل تضامني يعني التوعية والإرشاد برا؟ ما بينفع طبعا في ظل غياب القانون الرادع.
أكيد يعني أنا حسي بيتكلم معك، أنا الأمين العام للجمعية السودانية للإرشاد الأسري، وأنا خريجة قانون أصلا، واشتغلنا في المجال. وحاليا نحن كمجموعة من القانونيين بدينا فعلا مع جهات كثيرة إنه نشوف أنجع السبل عشان ما يحصل سيطرة وكنترول على القصة دي. القوانين الرادعة طبعا هي قوانين حاسمة للإتجار بالمخدرات. التعاطي انت بتقول حس انتشر في الأحداث ما بالصورة الكبيرة دي يعني وما ما بالصورة السيئة، لكن في داخل الخرطوم انتشر كطبيعة عند الشباب اللي هم أهلهم مثلا وضعهم هناي، لأنه المخدرات دي عايزة قروش، يعني عايزة قروش كثيرة مشوية. فالفئات بتاعت العمال والناس البسيطين وكده ما بالسهل بتحصلوا عليها وما بالسهل بيقدروا يصلوا بها مرحلة.
لكن أستاذة هند لو سمحتي، الناس بيتكلموا إنه يعني تعاطي المخدرات وصل حتى للنساء، يعني النسبة وصلت في الفترة الفاتت دي الطلاب في وسط الطلاب أكتر من 80% يعني بلاغات وكده يعني.
إحنا بدراسات طبعا بدراسات وبإحصاءات يعني كبيرة جدا جدا وبمتابعة يعني من الجمعية السودانية لإرشاد الأسري، لأنه زي ما قلت لك نحن بنقعد في المجتمع يعني بنقعد في المجتمع مع الناس، بنقعد بنتكلم في القواعد، بنناقش الأمهات وبنناقش المعلمين والمعلمات. فنحن بعملنا اللصيق بالأسر واللصيق بالقواعد دي، أنا بأكد لك تماما إنه نسبة الإدمان في السودان ما وصلت 80% زي ما أنت تكرمت وقلت، ونحن لسه والله مجتمعنا نظيف جدا. أي عندنا يعني عندنا عدد من الشباب اللي وصلوا وضعوا في البير بتاعت الإدمان، لكن النسبة ما وصلت، النسبة دي قليلة جدا جدا. يعني أنا ما بقدر أديك إحصاءات لأنه حاليا أنا ما عندي إحصاءات معاي، لكن نعم. النسبة ما كده وإنه
لا ما هي دي يعني أسي الكلام ده يعني أصدروه يعني الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يعني أصدرت نسب زي دي، يعني أصدرت نسب زي دي وكده، وإنه الحكاية دي موجودة يعني في أوساط الطلاب وكده. على أي حال أنا أتمنى أن نعم
ممكن يكون 80% من شريحة معينة، 80% من شريحة معينة،
معي من شريحة الطلاب يعني 80% من الطلاب يعني
من الطلاب وين ممكن يكون 80% من الطلاب في الخرطوم، لكن
خلاص يعني
من الطلاب في السودان
لا ما في السودان دي في ولاية الخرطوم يعني في ولاية الخرطوم
في الخرطوم لأنه أنا عندي دراسات عملتها وأبحاث كبيرة جدا جدا في جامعات وفي مدارس مختلفة وكانت نظيفة تماما، يعني ما كان فيها تعاطي، وفيها حالات بيكونوا عارفين المتعاطي وعارفين المدير بالحاجة، لدرجة انه اكتر من حالة هي حاليا في السجن. يعني لانه قلت احنا كجمعيات كمنظمات مجتمع مدني بنشتغل مع الجهات المختصة عشان ما نحن نسيطر على الحالات دي، في حالات بسيطة جدا جدا وما كبيرة وما وضرر ما كبير.
لكن أستاذة الناس حتى وسائل الإعلام بتتكلم أنه قبضوا يعني كميات كبيرة جدا من في ميناء بورسودان، قبضوا كميات كبيرة جدا من المخدرات والسموم في بورسودان وكده، والناس بتكلم أنه مسكوا مثلا يعني عشرات الأطنان من الحشيش ومن الهناي أيضا قبضت في داخل الخرطوم، والناس خدتين يعني الدولة ذاتها خدت يدها في الحتة بتاعت التجفيف الموارد بتاعت المصادر دي كده. لكن عموما في الأخير المسألة يعني أنا كنت داير تركز لي وتقول لي في الحتة بتاعت التنسيق بينكم وبين السلطة وبين المجتمع وبين الشرائح الموجودة دي، ما هي كلها في النهاية شرائح يعني وكده، وحتى الحقل الصحي والحقل الطبي برضو عنده دور، فأنا كنت داير أعرف العلاقة التنسيقية بينكم وبين المجموعات دي، بين مجموعات يعني نازل بيأهلوا المدمنين، النازل بيأهلوا المدمنين تأهيل يعني نفسي والتأهيل يعني صحي، والناس اللي بيعالجوهم برضو من خلال يعني تنفيذ القوانين الصارمة وكده، فأنا كنت أقصد كده يعني.
نحن طبعا نحن دورنا كجمعية سودانية للإرشاد الأسري في نطاق الأسرة، إن كانت الأسرة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة، الأسرة الكبيرة بمعنى الأسرة المجتمع، يعني المجتمع كله بيتكون من أسر صغيرة، فده دورنا نحن كتوعية مجتمعية، متابعة للحالات، ضرب للأمثال، حتى بنستصحب معانا أحيانا شباب كانوا مدمنين لأنواع من المخدرات وبعد ذلك نحن قدرنا أحلناهم وبيقوا هم خير مثال يعني للشباب. أما من الناحية النفسية والشغل ده نحن معانا سلافة بسطاوي حتتكلم لك من الجانب النفسي وآثاره وكده. بالنسبة للجهات المختصة أنا وضحت لك إنه نحن الليلة كونا عدد من المنظمات والجمعيات، كونا شبكة مختصة كل جانب فيها أو كل جمعية عندها تخصص معين، اتكاتفنا كلنا عشان نبدأ الشغل شنو الشغل يكون مترابط يؤدي للنتيجة السليمة اللي احنا عايزينها فمن كل النواحي، إن كان من ناحية شبابي شباب، من ناحية الأسرة، من ناحية المرأة كفرد، لأنه المرأة هي الأساس، المحور الأساسي اللي تستند عليه الأسرة كلها.
شكرا جزيلا أستاذة هند أحمد ياسين. كده نتكلم مع الأستاذة سلافة بسطال.
إن شاء الله
أستاذة سلافة، يعني نحن نواصل الحديث عن مكافحة المخدرات، وكده نتكلم عن يعني إعادة تأهيل المدمنين وصحتهم وحمايتهم وكده، يعني ما هي خلاص الحاجة دي موجودة، وكله يتأسف في الجمعيات السودانية المختلفة دي، كل جمعية عندها طريقتها وعندها أسلوبها وكده. كده نتكلم لنا شوية عن تأهيل المدمنين ومحاولة، يعني نتكلم لنا عن صحتهم ورعايتهم.
أول شيء بحييك وبحيي المفهوم الكبير عن هذه الظاهرة. يعني نحن بنقول لحد ياسر ما هي ظاهرة بكثرة موجودة، لكن الناس بكثير من تكاتف وكثير من آراء وكثير من التدخلات لمعالجة هذه المشكلة. طيب إذا نتكلم عن التأهيل بتاع المدمنين، هم شقين، في تأهيل ورفع وعي للمتعاطين، وفي تأهيل بياخذ فترات طويله متزامنه ممكن يكون فيها علاج سريري او ممكن يكون فيها يعني علاج خارجي، يعني في بيكون في متابعه. المتعاطين بالتوعيه وبالارشاد وبرفع الوعي عن الاثار والاضرار النفسيه والاجتماعيه والصحيه، دي 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 بتقلل من شكل التعاطي وبتقلل من نسبه المتعاطين ذاتها، وبعدين بترفع لهم بالاضرار اللي بتكون يعني بتكون يعني ممكن تظهر يعني في شكل شكل التعامل والتعاطي مع اي نوع من انواع المخدر. ونعلم تماما زي ما انتم عارفين انه المخدرات هي انواع، وكل نوع عنده يعني مفعوله الخاص به، وعلى حسب شكل التعاطي وعلى حسب الكيفيه وعلى حسب الاستعداد الشخص ذات نفسه في انه هو بيتعاطى ليه. يعني في كثيرين منهم بيتعاطوا عشان مثلا ما يشعروا بالالم، في كثيرين بيتعاطوا عشان مثلا يكونوا ما عايشين في مشاكلهم، وفي حد بيتعاطوا بيهم نفسهم بانهم بيكونوا نشيطين وعندهم دي منشطات وممكن تكون وغيره وغيره، يعني حسب نوع التعاطي على حسب تهيئه الشخص اللي بيستخدم العقار او النوع من المخدرات. طيب التاهيل بالنسبه للمدمنين، بيصل مرحله الادمان من التعاطي، بيصل مرحله الادمان بنكون حريصين دائما الأسرة تكون عارفة، يعني المتعاطي عنده سمات محددة في شخصيته، بيكون دوليك، بيكون دائما عايز قروش في يده مال عشان يتحصل على الحاجة دي، بعد ذاك بيكون في تسرب إذا كان في مدرسة، إذا كان في جامعة، إذا كان في عمل بيحصل نوع من التسرب، الليلة ما ماشي، الليلة داري ينوم حبة، الليلة داري يطلع مع أصحابه، يعني يحصل تباطؤ وتسرب من العمل أو من المدرسة أو من الجامعة إذا بيقرأ في الجامعة. دي مش التعاطي. احنا في مجال رفع وعي الاسر فينا لازم تعرف السلوكيات دي هي اسباب شنو وجايه من وين، لازم تعرفها كويس. اذا الاسره عرفت، يعني دي حته مهمه فيها انه رفع وعي الاسر، تعرف عشان يتم التدخل مبكرا في مرحله التعاطي. اذا بقى في مفهوم او بقى في علاقه اسريه طيبه ما بين الشاب او الشابه او بين الاسره، فبعد ذاك الأسرة تتدخل، وبعد ذاك بتجيبوا للجهات الاختصاص الناس المختصين اللي بيقدروا يتعاملوا معهم في مرحلة هذا التعاطي. وبعد ذاك بيكون من سمات المتعاطي أو من سمات المدمن التخوف من إنه كيف ينسحب من العقار. يقول لك إذا انسحبت بتحصل لي أعراض انسحابية، يعني ممكن أكون مقلق، ممكن أكون أضارب، ممكن أكون زهجة، ممكن أكون ما قادر أقوم بعملي، ممكن ما أكون قادر أدي واجباتي، وأكون ما قادر أتفاعل مع من حولي وكذا. فدي يلا العلاج بيبدأ في إنه أول حاجة تبني الثقة ما بين الشخص، يعني تبني ثقة الشخص في نفسه أكبر، تديه الثقة في نفسه في إنك أنت قادر تتحدى هذا الصعاب، حتى لو أنت تعاطيت لسبب معين لمشكلة محددة أو لتنجز نجاحات محددة، لا بد وإن تكون أنت إرادتك مكتملة، وبعدك نشتغل في الجانب بتاع التأهيل النفسي والاستعداد.
طيب أستاذ سلافة، سلافة سلافة، يعني هسه نعم. الزول الشاب أو المتعاطي أو المدمن، يعني خلاص انت المدمن أو المتعاطي، يعني انت بعد ما جبتيه وقعدتي معاه وتكلمتي معاه وكده، مو صحيح، ممكن ما يقتنع بكلامك، يعني بقول لك انا الحاجه دي ممكن، يعني هل ممكن تستخدمي معه التدرج في التعاطي بتاع المساله، بدل ما كان يعني مره يدخن او يتعاطى المساله دي في اليوم 3 مرات، تعاملي في انه ممكن يتخلص منها تدريجيا، ولا كيف يعني توفير الثقه دي بتتم كيف يعني؟
يلا انت وش بتهيئ نفسك عشان تكون ارادته جاء، يعني تديه الثقه في نفسه، بعدك بيتم التدرج في التعاطي ذاته، بيتم التدرج، لانه الانقطاع منه فجاه برضه ممكن يسبب مشاكل صحيه اكبر، احنا بنكون متوقعينها، يعني ممكن يحصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه، يمكن يحصل له اي مشكله ايا كانت في الوقوف المفاجئ. الوقوف بالتدرج، وبعد ذاك بيكون بعد ذاك المتابعه من الطبيب، الطبيب السايكاتريست بيكون موجود، بيدي شكل العقار اللي بيخليه يكون يعني متوازن، ويشيل منه المخاوف اللي كانت ممكن تحصل له، والاعراض ممكن الاعراض الانسحابيه اللي يكون فيها القلق وعدم النوم، ومثلا ممكن يعني عدم الاستعداد لتناول الوجبات وبشكل منظم وكذا. الطبيب بيخش في العلاج التوازن دي، بالجانب الثاني هو التأهيل النفسي والعلاج الحقيقي في العملية بتاع التأهيل المدمنين، هو الجانب النفسي بالمناسبة، الجانب النفسي، لأنه هو التعاطي أو حتى الإدمان قتله، لأنه اعتمد على العقاب اللي هو بيحل له مشاكل، هو اللي بيبعده من حاجات هو ممكن يكون بيخوف منها. بعد كده تبني الصيغة وتبني إرادته من جديد، وفي تمارين كثيرة قاعد تتم، وبعد ذاك في أساليب مختلفة في الإرشاد النفسي الفردي والإرشاد النفسي الجماعي والجماعة المساندة، يعني بيكونوا ناس شبيهين في نفس الوضع دي، بتخطوا في وسطهم، وبعد ذاك كل واحد يعني يعمل بنقول على سايكوثيرابي، كل واحد بيحكي يعني مشكلته بدأت كيف، وبيحكي في إنه وصل لمرحلة كيف، يعني بيتمتد. طيب إذا كانت الحاجة دي البرنامج دي إذا مشها بشكل منتظم، وبقى هو عنده الاستعداد في إنه يقلع عن التعاطي دي، والأسرة أصبحت مساندة واقفة في نفس البرنامج أو نفس الإشارات اللي بديها له الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، ممكن في السرعية تأخذ ستة شهور بجلسات مختلفة، أو ممكن تمتد ل9 شهور، أو ممكن تمتد لسنة اللي هي 12 شهر. فبعد ذلك على حسب نوع العقار، على حسب الفكرة اللي أخذها، على حسب الاستعداد النفسي للشخص ذات المتعاطي أو المدمن في إنه هو عايز يقلع عنه.
أستاذ سلاف، صحيح دي المراحل اللي بتمر بها معالجة الإدمان وكده، لكن الناس بيفتكروا إنه بعد مرات بتحدث انتكاسة للمريض نفسه، يعني بعد يكون كده وفي النهاية وكده، فأنا ما عارف تجربتكم شنو في الحتة بتاعت الانتكاسة وكده.
والانتكاسة طبعاً بتكون أضعب، الانتكاسة أضعب مرات بتكون من شنو، من الفترة الأولى جاك فيها كان بتعاطى فيها. الانتكاسة ممكن الانتكاسة بيجيب شنو أو أذاب الانتكاسة. الانتكاسة مرات بيكون عدم تقبل أسرة للشخص المدمن تاني من جديد، بكونوا فقدوا منه الثقة فيه والثقة. فالعادات ما بيقولوا لأي مهام، ما بدوه أي مهام، ما بدوه دوره ومكانته في داخل الأسرة، دي واحدة من الحاجات اللي بتسبب الانتكاسة. كويس؟ ممكن كان تقبل المجتمع المحيط به، وكل المجتمع المحيط به يعني يخطى لك وصمة برضو، دي بتخلي تاني يرجع، لأنه خابقة ده المفهوم اللي عند الناس، وخابقة ده بيمشي عليه، لأنه هو أقل عن الحقيقة، لكن برضو الناس ما زالت تتعامل بالوصمة بتاعة التعاطي وبتاعة الإدمان بتاعته. أو إذا كان مثلا في عمل، او اذا تم وعده بانه يتم الحاقه بعمل او الحاقه بالجامعة، يرجع ثاني جامعه ويرجع مدرسته، الناس تفشل حقيقه في انها ثاني تعيده لوضعه لمكانته الاجتماعيه او مكانته الوظيفيه او مكانته التعليميه بالوضع المفترض يكون عليه. ده برضه بيصاب بالاحباط، وبعد ذاك بيحس بانه كانت يعني كانت وعود كلها كاذبة، يفقد الثقة تاني في من حوله تماما، وتبقى الانتكاسة كمان أقوى وأعنف، لأنه بعد درس المجتمع في أنه هو تاني غير مرغوب فيه، عشان كده بتتم الانتكاسة وبعد ذلك بتأثر. عشان كده لما نقوم نشتغل في التأهيل لابد أن كل الحلقات بتاع دور الحاجة تكون مكتملة، يعني إذا بدينا بالإرشاد ودفع وعي الأسر والتدخل والعلاج، وبعد ذاك في نفس اللحظه يكون عندنا كيف نحن يكون عندنا مشاريع نضيف نديها له، أو كيف ننشطه بعمل يتناسب مع سنه ويتناسب مع وضعه الصحي، أو كيف نضيفه أو نرجعه لجامعته وكذا. يعني لا بد أن الحلقة تكون مكتملة عشان إنه يحس بأنه رجع في دورة الحياة من جديد بشكل أجود، يعني ويكون عنده الثقة أو يكون عنده مبدأ القبول والتقبل، يعني يقدر يكون قابل للمجتمع والمجتمع يحس بأنه هو متقبله بالشكل المفترض يكون عليه.
أستاذ سلافة، في التجربة السودانية يعني في يعني معالجة الإدمان ومعالجة المتعاطي المتخدرات تجربة حديثة وكذا، والناس الآن بيتكلموا عن وجود مستشفيات كبيرة جدا ومؤسسات بتاعت مؤسسات اجتماعية هي بتعالج هذه الظاهرة وكذا. هل أبدا في تنسيق أي تنسيق بينكم وبين بعض المستشفيات العاملة في المستشفيات النفسية والمستشفيات في مجال الصحة النفسية، تنسيق بينكم وبينهم؟
المستشفيات بتاعت العلاج أو بتاعت الصحة النفسية عموما بتم فيها التنسيق، حتى إذا كان من خلال نحن كمنظمات أو ناشطين في مجال رفع وعي المجتمع وغيره أو علاج الإدمان، أو وبعد ذاك المنظمة بتمكن تحديدا عندها تنسيق كبير جدا جدا في كافة المستشفيات. إذا حسينا بأنه اي شخص محتاج لانه علاج سريري فلا بد انه يكون انه يلحق بالمستشفى، بعد ذلك احنا نتابع نلاحظ بعد ذلك كل التطور في العلاج بالنسبه له والتاهيل بالنسبه له. يعني وانا تحديدا يعني اشتغلت في مستشفيات بتاعت الصحه النفسيه بشكل كبير، وعارفه شوف الحاجات يعني بتكون شكلها كيف يعني جوا المستشفى كل في بعدك، حتى التقييم بتاع انه يكون برضه بتتم بشراكه تقييم الحاله اللي يمكن تكون علاج سريري او تكون او ديشن يعني يكون خارجي، دي بيكون بالتنسيق بيكون مع اداره المستشفى ذاته او مع الطبيب المختص هو ذاته، يعني بنحدد الحاله في انها تكون محجوزه لفتره كم او تكون يعني تمشي وتجي عادي يعني او ديشن نتعامل معها من خلال العيادة الخارجية. التنسيق بيتم، وإنه لازم يتم التنسيق لأنه بيكون فيها في إجراءات إدارية فنية ورسمية تحفظ حق البيشن بتاع ذاته.
أستاذ سلافة، يعني جهد كبير زي ده يعني بيحتاج لحشد طاقات بتاعت مؤسسات كثيرة جدا عشان تعمل كلها بيد واحدة وتنسق الجهود وكده عشان تقدر تحاصر الظاهرة دي. هل هنالك أي يعني تنسيق بينكم مثلا شرائح كبيرة جدا ممكن تقوم بدور الوعي بدور الإرشاد وكذا، يعني في استغليتوا أزرع زي دي؟
أيوة في هي دي ده هم كبير جدا جدا، وعشان كذا نحن كويس إذا التنسيق على مستوى الأحياء بنخش بقيادة المجتمع الموجود في الأحياء لأنهم بيكونوا عارفين مجتمعهم. إذا بقينا في وسط الطلاب ندخل عبر الطلاب في الجامعات، وبعد ذاك بنستقطب منهم مجموعة من الشباب عندهم مواهب وعندهم يعني من ضروب الفنون الكثيرة في إنهم كيف نوظف يعني إبداعاتهم ومهاراتهم دي في رفع وعي الشباب فيما بيناتهم بوسائطهم المختلفة اللي عندهم دي. عندنا كثير من الشباب ملتفين حولنا متحركين معانا بدراما بالمسرح بغناء بشعر في أضرار المخدرات وفي المشاكل اللي بتنجم من التعاطي أو من الإدمان. فما شاء الله شباب بيبدعوا متحركين بهم في الأحياء، متحركين بهم في الأماكن اللي تم ذكرها في المناطق أو في الوسط في الجامعات ذاتها في المدارس، متحركين بمجموعة من الشباب، وكل مرة بينضموا لنا مجموعة من الشباب بمواهب مختلفة، ودي حركت يعني الحملة حسب السنة دي الحمد لله يعني أثارت انتباه الناس كثير جدا جدا، والناس بقت تقيف فيها وتقيف في المجموعات الحولنا دي ذاتا اللي هي قدرت كيف توصل هذه الرسائل بدروب الفنون المختلفة.
شكرا جزيلا أستاذة سلافة بسطاوي والأخت هند أحمد ياسين والأستاذة لبنى علي محمد على هذه الإفادات القيمة. وحقيقة يعني الأستاذة سلافة هي مستشارة في منظمة الإرشاد الأسري، وأيضا الأستاذة لبنى علي محمد من جمعية الإرشاد الأسري، والأستاذة هند أحمد ياسين. حتى ملتقى جديد تقيكم مشاهدي الكرام، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين من تلفزيون وراديو دبنجا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.